بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم الناسية بشتى أقسامها من ناسية العادة العددية أو ناسية العادة الوقتية أو الناسية لكلتا العادتين، حيث ذهب المشهور إلى أنها في قبال ذات العادة، فذات العادة ترجع إلى عادتها، ولكن الناسية ترجع إلى التميز بالصفات إن أمكن ذلك، وإلا فتتحيز بسبعة أيام في كل شهر. وقد نسب ذلك إلى جمهور الأصحاب، بل صرح فاضل النراقي في المستند الإجماع عليه، كما ذكر في الجواهر أنه لم يجد فيه خلافا. ولكن خالف فيه جمع من الفقهاء ومن المعاصرين السيد الخائي والسيد الصدر، فذهب إلى أن الناسية قسم من أقسام ذات العادة، وقد بين حكمها في مرسلة يونس في السنة الأولى، حيث ورد فيها أن سنة ذات العادة الرجوع إلى عادتها. ثم قال السيد الخائي والسيد الصدر أنه بالنسبة إلى نسيان العادة الوقتية، إذا رأت دما في أيام تزيد على عشرة أيام وتعلم بمطابقتها في الجملة لعادتها الوقتية، تعلم بمصادفة هذه الأيام التي رأت فيها الدم لوقتها وعادتها الوقتية، فيتشكل بذلك علم إجمالي بأنها خلال هذه الأيام تكون حائض إجمالا. فبناء على الحرمة التشريعية للصلاة على الحائض، فلا بد أن تصلي مراعية لوظيفة المستحاضة وتترك محرمات الحائض. وبناء على الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض، فلا بد أن تحتاط بأن تترك الصلاة بمقدار عادتها، مخيرة في ذلك بين الأيام. فإذا كانت عادتها خمسة أيام فتترك الصلاة خمسة أيام في أي وقت من الشهر، وتصلي 25 يوما، ثم تقضي صلاة تلك الخمسة أيام. وأما بالنسبة إلى نسيان العادة العددية، فذكر السيد الخائي والسيد الصدر أن مقتضى الاستصحاب أن تكون عادتها العددية أقصى ما يحتمل، وذلك ببركة الاستصحاب، حيث إنها رأت دما متماثلا في شهرين سابقين، وبذلك تشكلت عادتها العددية. والاستصحاب يقول إنها استمر دمها خلال ذلك الشهرين إلى ثمانية أيام مثلا، فيحرز بذلك أن عادتها العددية ثمانية أيام. نحن أشكلنا على هذا القول بعدة إشكالات. الإشكال الأول أن جعل الناسية قسما من أقسام ذات العادة وإن كان صحيحا في حد ذاته، فيصدق عليها أن لها أياما تترك الصلاة في أيامها، إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها وإن نسيت ذلك. ولكن ظاهر مرسلة يونس أن ذات العادة التي أمرت بالرجوع إلى عادتها المراد منها من تعرف عادتها، ومن لا تعرف أياما معلومة لها فهي موظفة بالرجوع إلى الصفات. فقد ورد في مرسلة يونس هكذا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم، وهي مع ذلك وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، هذه هي القسم الأول، فنصل إلى أن سنتها فهذه فلتدع الصلاة أيام أقرائها، فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها، والناسية ليست من هذا القبيل. السنة الثانية سنة المضطربة، وبالنسبة إلى سنة المضطربة قال الإمام عليه السلام: هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره، وذلك أن دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم. أما السنة الثالثة فهي بالنسبة إلى المبتدئة، بالنسبة إلى المبتدئة أمرها بالتحيض بسبعة أيام، والحاصل أن هذه المرسلة ظاهرة في أن من لا يمكنها الرجوع إلى العادة لأنها لا تعرف أيامها فهي مأمورة بالرجوع إلى صفات الدم، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه. وعليه فالظاهر أن هذه المرسلة قاطعة للنزاع وتبين أن وظيفة الناسية التميز بالصفات، ولا نقصد من ذلك أنها بالرجوع إلى الصفات تكشف عادتها، لا نحن نقول الناسية ليست مأمورة بالرجوع إلى عادتها، لأنه ليس لها أيام معلومة، ليست هي تعرف أيامها ومبلغ عددها، فالناسية ليست مأمورة بالرجوع إلى عادتها، لا أنها مأمورة بالرجوع إلى عادتها، ولكن جعل لذلك طريق، وهو أن ترجع إلى الصفات، وبالرجوع إلى الصفات تكشف أن الدم الأحمر هو الدم الموافق لعادتها. لا، فإن ذلك يعني أن التميز بالصفات ما دامت تحتمل أن الدم الواجد لصفة الحيض موافق لمقدار عادتها ووقت عادتها، وهذا مما لا نقبله. نقول هي تتميز بالصفات، وإن علمت بأن الدم الواجد للصفات يخالف عددا أو وقتا عادتها المنسية، وذلك أخذا بإطلاق مرسلة يونس. وبذلك نقول إنما ذكره السيد الخوئي والسيد الصدر بالنسبة إلى نسيان العادة العددية من أن الاستصحاب يقتضي أن يحكم بأن عادتها العددية أقصى ما يحتمل، فنقول ولو فرضنا أن هذا الاستصحاب ليس مثبتا، مع ذلك مرسلة يونس ألغى هذا الاستصحاب، لأن الموضوع في مرسلة يونس معرفة أيامها ومبلغ عددها، والاستصحاب لا يحقق المعرفة، الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي. العرف لا يرى أن الاستصحاب يوجب صدق عنوان معرفة أيامها، بالاستصحاب نحكم بأنها كانت عادتها 8 أيام فهي تعرف أيامها، هذا خلاف ظاهر العنوان المأخوذ في مرسلة يونس، فإن العنوان المأخوذ في مرسلة يونس ظاهر في المعرفة التكوينية لا الحجة ولو ببركة الاستصحاب، هذا مضافا إلى ما ذكرناه البارحة من أن استصحاب أن الدم المرئي خلال ذلك الشهرين اللذين تشكل بهما عادة والعاددية كان مستمرا إلى 8 أيام لا يثبت عنوان العادة العددية، لا يثبت عنوان أن عادة العددية 8 أيام إلا بنحو الأصل المثبت، وذلك بتقريبين. التقريب الأول ما ذكرناه البارحة من أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم بتشكل العادة العددية إلا اتفاق الشهرين في عدة أيام سواء، ولم يؤخذ عنوان 8 أيام مثلا جزءا آخر في الموضوع، بأن يقال إذا اتفق الشهران عدة أيام وكانت تلك الأيام 8، فإنه لو كان كذلك أمكن أن يقال بأن اتفاق الشهرين عدة أيام سواء بالوجدان،
وكون تلك الأيام التي رؤي فيها الدم ثمانية مقتضى الاستصحاب، ولكن لم يؤخذ هذا العنوان في موضوع الخطاب. فنحن نحتمل قويا أن كون تلك الأيام ثمانية منشأ لانتزاع أن عادتها المتفق عليها في خلال شهرين ثمانية، هذا منشأ للانتزاع، والأصل الجاري في منشأ الانتزاع لا يثبت العنوان انتزاعي إلا بنحو الأصل المثبت. مثلا استصحاب بقاء شيء فوق رأس الإنسان، كان هناك مظلة منصوبة على مكان فنستصحب بقاء تلك المظلة ثم ندخل في ذلك المكان، فاستصحاب بقاء المظلة في ذلك المكان وإحراز أننا الآن متواجدين في ذلك المكان لا يثبت أن تلك المظلة فوقنا، فإن هذا أصل مثبت. نعم، لو كانت الحالة السابقة فوقية المظلة بأن كنا متواجدين في ذلك المكان وكانت المظلة فوق رأسنا ثم احتملنا أنهم شالوا تلك المظلة، نعم نستصب أن المظلة لا تزال فوقنا. وأما إذا دخلنا في ذلك المكان بعد أن شككنا في بقاء تلك المظلة في ذلك المكان، فاستصحاب بقاء المظلة مع إحراز أننا فعلا متواجدين في ذلك المكان لا يثبت عنوان فوقية المظلة إلا بنحو الأصل المثبت، فإن الاستصحاب جرى في منشأ الانتزاع، وترتب العنوان الانتزاعي على وجود منشأ الانتزاع ترتب عقلي، هذا أولا. وثانيا نقول حتى لو ورد في الخطاب إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء وكانت تلك الأيام ثمانية، فتلك أيامها يقتني إجراء استصحاب قول تلك الأيام ثمانية لإثبات أن عادتها العددية ثمانية، إلى أن يقتني على أن يكون قوله عليه السلام فتلك أيامها حكما شرعيا مترتبا على موضوعه، ولكن هذا غير واضح. فإن من المحتمل جدا أن يكون هذا بيانا لأمر تكويني لا بيانا لأمر تعبدي. توضيح ذلك أن تشكل العادة العددية بتكرر رؤية الدم المتماثل خلال 3 أشهر مثلا، تشكل العادة العددية بذلك أمر تكويني وليس تعبدي. إذا رأت المرأة خلال 3 أشهر الدم 8 أيام، فالعرف يقول عادتها العددية 8، هل كون عادتها العددية 8 حكم شرعي مترتب على رؤيتها للدم المتماثل خلال الأشهر السابقة؟ لا، أمر عرفي وليس أمرا تعبديا. المحمول موضوع لحكم شرعي، العادة العددية موضوع لحكم شرعي، وهي أن تترك الصلاة في تلك الأيام. أما أن من رأت دما متماثلا خلال أشهر فبذلك تتشكل عادتها العددية، هذا أمر عرفي وليس أمرا تعبديا. ما قد يقال في المقام أنه بالنسبة إلى الشهرين المتماثلين، العرف لا يقبل أن رؤية الدم المتماثل خلال شهرين فقط يوجب تشكل العادة العددية. مجرد تكرر رؤية الدم في شهرين بنحو متماثل لا يقتضي عرفا أن تتشكل بذلك عادة عددية. فتشكل العادة العددية بذلك يكون تعبديا ويكون حكما شرعيا، ويمكن إثباته بالاستصحاب الجاري في موضوعه إن رفعنا اليد عن إشكال أنه استصحاب في منشأ الانتزاع. نقول في الجواب لم يحرز أن هذا تعبد شرعي، فلعل هذا بيان للفرد الخفي لذلك الأمر العرفي توضيح ذلك. أننا ذكرنا في الأصول أنه قد يكون تطبيق عنوان على فرد تطبيقا تعبديا محضا. الطواف بالبيت صلاة، هذا في الحكومة التوسعية، وفي الحكومة التضييقية يقال لا شك لكثير الشك. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقد يكون تطبيق عنوان على فرد لا تطبيق تعبدي، وإنما هو تطبيق على الفرد الخفي، كما ذكره السيد الصاد في بحث الفقاع، فقال ما ورد في الروايات من أن الفقاع خمر مجهول، خميرة استصغرها الناس، لا يناسب هذه التعابير لبيان الخمر التعبدي والادعائي. إذا كان يريد أن يبين أن الفقاع خمر تعبدي ما كان يناسب أن يقول الفقاء خمر مجهول، لا، الفقاء خمر شرعا، الفقاء خميرة استصغرها الناس، هذا التعبير يناسب بيان الفرد الخفي. يعني الخمر له معنيان، المعنى الأول العصير العنبي المسكر، والمعنى الثاني كل ما يكون مسكرا ولو بسكر خفيف. فالعرف غفل عن المعنى الثاني وعن انطباقه على الفقاع، مع أنه يكون الفقاع مصداق حقيقي للمعنى الثاني، ولكن مصداق حقيقي للمعنى الثاني بنحو غفل عنه الناس، شارع يبين للناس وينبههم على أن الفقاء خمر مجهول، خميرة استصغرها الناس. والفرق في بينهما أنه إذا كان الفقاء مصداقا تعبديا للخمر حكم بثبوت جميع أحكام الخمر له، ومنها النجاسة. وأما إذا كان بيانا للفرد الخفي لا بيانا للفرد التعبدي، فلا بد أن نلحظ أن تلك الأحكام الثابتة للخمر هل هي ظاهرة في الخمر بالمعنى العام الشامل لهذا الفرد الخفي، أو أن تلك الأحكام ثابتة للخمر بالمعنى المضيق وهو العصير العنبي مسكر. وما إجمال دليل الخمر وأحكام الخمر، فالقدر المتيقن أن المراد منها خصوص العصير العنبي المسكر، فلا يمكننا أن نتمسك بقوله عليه السلام إن أصاب ثوبك خمر فلا تصل فيه حتى تغسله، الذي يبين أن الخمر نجس. لا يمكننا أن نتمسك بهذا الإطلاق على أن الفقاء أيضا نجس لأنه خمر، لا، لم يعلم أن هذا خمر تعبدي حتى يسلي إليه أحكامه، فلعله خمر خفي. وما دل على أن الخمر نجس ليس ظاهرا في الخمر بالمعنى الأعم الشامل للخمر الخفي، والقدر المتيقن منه الخمر الجلي وهو العصير العنبي المسكر. هنا أيضا نقول الإمام قال إذا اتفق الشهران عدة أيام سوا فتلك أيامها، لا يعلم أن هذا تطبيق تعبدي، بل من المحتمل أن هذا بيان للمعنى العرفي الموسع لتشكل العادة، فإن العرف له استعمالان، فإن العرف له استعمالين. الاستعمال الأول الاستعمال الموسع، الاستعمال الموسع إذا تكرر شيء مرتين فبالمعنى الموسع المسامح يقول صارت عادتك كذا، إذا تأخر زيد يومين ولم يأتي إلى المباحثة يقول شنو هاي صارت عادتك العطلة تعطل الدرس لأنه تأخر يومين، هذا بيان للمعنى العرفي المسامحي الموسع، هذا ليس تطبيقا تعبديا، بيان عرفي موسع. فالعادة بالنظر العرفي الدقي لا تتحقق بمجرد تكرر شهرين، ولكن بالنظر المسامح تتحقق بمجرد تكرر شهرين. والإمام عليه السلام أراد من العادة هذا المعنى الموسع المسامح كما بين في موثقة سماعة إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء، وفي مرسلة يونس، لأنه في مرسلة يونس هكذا قال فإذا انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا، وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دع الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دع الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان، وأدناه حيضتان، فهذا يكون قليلة على أن قوله عليه السلام إذا اتفق الشهران عدة أيام سوا فتلك أيامها ليس من باب التطبيق التعبدي الشرعي حتى نستصحب موضوعه لإثبات هذا الحكم الشرعي، بل قد يكون بيانا للمعنى الخفي العرفي ولو بالنظر المسامح لأن الإمام استدل بقوله صلى الله عليه وآله دع الصلاة أيام أقرائك على أنه لا يكفي قرء واحد، لا يكفي حيض واحد لتشكل العادة، بل نحتاج إلى حيضتين. فالإمام استدل بكلام النبي، وهذا يعني أنه ليس تطبيقا تعبديا، ظاهره أنه بيان للفرد وتطبيق للكلية على فرده. وإن كان لو كنا نحن وذلك الخطاب الصادر من النبي صلى الله عليه وآله دع الصلاة أيام أقرائك، لم نكن نفهم أن تكرر الحيض شهرين يكفي في صدق قوله دع الصلاة أيام أقرائك، وكنا نأخذ بالقدر المتيقن وهو تكرر العادة ثلاثة أشهر على الأقل. لكن الإمام عليه السلام بين مقصود النبي، وأن مقصوده ما هو المعنى الأوسع، وهذا ليس ظاهرا في التطبيق التعبدي. وعليه فإذا كان بيانا للفرد العرفي الخفي، فقوله عليه السلام إذا اتفق الشهران عدة أيام سوا فتلك أيامها، لا يبين الحكم الشرعي، يبين أمرا عرفيا واقعيا. والاستصحاب الجاري في موضوعه لإثبات هذا المعنى العرفي يكون من الأصل المثبت. هذا محصل ما وصل إليه فكرنا في هذا البحث، وهو أن الحق مع المشهور في أن الناسية في قبال ذات العادة فهي تتميز بالصفات إن أمكن، وإلا فتصل النوبة إلى التحيض بسبعة أيام، التحيض بالعدد، وهل ترجع مع وجود الأقارب قبل التحيض بالعدد وبعد فقد الصفات، ما بين فقد الصفات وقبل التحيض بالعدد، هل ترجع إلى عادة أقاربها؟ قد يقال بذلك كما ذكره المحق والعراقي والسيد السيستاني خلافا للمشهور، فقال بأن الناسية إذا لم يمكنها التميز بالصفات قبل أن نقول لها بالتحيض بسبعة أيام، نقول لها انظري إلى عادة أقاربك، وذلك أخذا بإطلاق رواية زرارة ومحمد بن مسلم من استمر بها الدم تنظر إلى بعض نسائها. فيقال بأن هذا مطلق يشمل الناسية. فإن شاء الله في الليلة القادمة نقرأ كلمات السيد السيستاني في المقام في تعليقته على العروة، فإنه ذكر هنا مطالب معقدة شوي يحتاج إلى التوضيح، فنقرأ كلامه ونبين مقصوده إن شاء الله ونتم هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.